اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية. راجين لكم دوام الصحة والسعادة والسرور. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن أحمد الأنصاري. كان من أهل مرسية، وكان محدثا وكاتبا بليغا ورائع الخط. توفي سنة 650 للهجرة، وله ديوان شعر في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شعره: محمد خير هاد بحلمه وأناته، محمد خير داع بالصدق من كلماته، محمد خير مبد لنا سنى معجزاته، أكرم به من نبي همت سما مكرماته، وخصه الله منه بالفضل من تكرماته، لما حباه بأوفى صلاته في صلاته. في الفضائل والحكم، من كلام الشاعر والأديب جبران خليل جبران في المحبة: إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإذا خاطبتكم فصدقوها. المحبة لا تعطي إلا من ذاتها، ولا تأخذ إلا من ذاتها. قال الشاعر أبو الفتح البستي في الإحسان: وإن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف، وإذا اعتدى خل عليك فخله، والدهر فهو له مكاف كافي. في الأمثال: مثل عربي. زكاة النعم المعروف. ومسك الختام مثل روسي. يجمل الريش الطاووس وتجمل المعرفة الإنسان.
شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 18 من ربيع الثاني عام 602 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الشهير أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي، وقد كان الحلي من كبار علماء وفقهاء وأدباء عصره، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء وأساتذة الفقه والأدب. وحسب المؤرخين فقد درس عنده أكثر من 400 مجتهد وفقيه كالشيخ الطوسي، إذ كان أول من نبغ في أسلوب التحقيق في الفقه. وأخيرا توفي المحقق الحلي في 13 من ربيع الآخر عام 676 للهجرة. ومن أهم مؤلفات المحقق الحلي شرائع الإسلام، له شروح كثيرة أشهرها جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ومسالك الأفهام للشهيد الثاني، أيضا المختصر النافع، وله أيضا مجموعة شروح أهمها المهذب البارع لابن فهد الحلي، وأيضا المعتبر ونكت النهاية، وهو حاشية على كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ومعارج الأصول والمسلك في الكلام، بالإضافة إلى عدد من الرسائل والمسائل. في 18 من ربيع الثاني عام 1355 للهجرة توفي في النجف الأشرف بالعراق الفقيه الإيراني آية الله الميرزا علي الشيرازي. ودرس الشيرازي عند كبار علماء عصره كآية الله الفشاركي الأصفهاني وآية الله محمد تقي الشيرازي، وبلغ درجة الاجتهاد في 22 من العمر، وكان من كبار أساتذة الفقه والأصول والحكمة والتاريخ. وأخيرا وفي 22 من شهر آبان عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 ميلادي، توفي الشاعر والأديب أستاذ النحو الفارسي الدكتور مهرداد بهار، نجل الشاعر الإيراني الشهير ملك الشعراء بهار. وقد أتم بهار دراسته في بريطانيا، وبعد عودته إلى إيران قام بتشييد المنتدى الأدبي والفني الإيراني والأكاديمية الثقافية الإيرانية. ومن أبرز مؤلفات بهار كتاب الأساطير الإيرانية وهوامش على الشاهنامة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتي، هل فيكم من لا يحب اللعب؟
نعم يا أصدقاء، أكيد الكل منا يحب ممارسة الألعاب.
وهناك كما تعرفون يا أصدقائنا أنواع مختلفة للألعاب، منها
ألعاب جماعية وألعاب فردية.
مثلا في المدرسة يا جنان نقوم بالألعاب الجماعية. مثل ماذا؟
نعم، مثل لعبة كرة القدم أو لعبة الاختباء وغيرها من الألعاب التي نمارسها بمشاركة أصدقائنا في المدرسة، وفي بعض الأحيان التي نكون وحيدين في البيت أو
عندما تكون أختنا أو أخونا ليس في البيت، نقوم بممارسة ألعاب فردية مثل ألعاب الحاسوب أو الجوال.
في كلتا اللعبتين مخاطر وحدود يجب مراعاتها يا أصدقاء حتى نقضي أوقات فرحة وممتعة إن شاء الله.
نعم يا أصدقاء. أيها الأحبة، أولى الفقرات ستكون مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وكما عرفتم في قصتنا لهذا اليوم سنتحدث لكم عن مساوئ الألعاب الكمبيوترية وأضرارها على الأطفال،
خصوصا أحبتنا وأنتم تعرفون كم أن الألعاب الكمبيوترية أصبحت منتشرة بكثرة في الأسواق والمحلات.
وصارت بيد كل صغير وكبير يا أصدقاء.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم وتخص موضوع الألعاب بالطبع.
وإلى الخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، حازم وفراس أخوين اعتادا أن يلعبا دائما سويا، ولكن ماذا كان يلعبان؟ وكيف كان لعبهما يؤثر أو لا يؤثر على صحتهما؟ هذا ما سنعرفه من خلال متابعتنا لقصة اليوم، والتي خصصنا موضوعها حول مساوئ الأجهزة الإلكترونية على الأطفال وأضرارها.
إيه كم بقي من الوقت يا فراس؟
10 دقائق يا حازم.
يجب أن أعود وإلا تأخرت كثيرا.
أنا أيضا تأخرت كثيرا يا حازم.
سوف يزعج أبي وربما يتشاجر معي.
انتظر انتظر، بقي فقط هذا الشوط حتى أعود سوية.
كم النتيجة؟
لازلت خاسرا.
لا لا لا، أنا سوف أعود يا فراس.
أسمى العنف في كل مرة ينتصر علي، يجب أن أغلبه في هذه المرة، يجب أن أغلبه.
أنا ذاهب، سوف أسبقك إلى البيت.
هنا والآن أسدد. قلت لك أن تظني يا حازم، لست أخي.
إلى اللقاء، أنا ذاهب إلى البيت.
قلت لك أن تظني يا أخي.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب حازم إلى البيت لكي لا يتأخر أكثر، بينما ظل فراس يلعب في صالة الألعاب الإلكترونية.
السلام عليكم يا ماما.
وعليكم السلام.
أين أبي يا أمي؟
أبوك خرج من البيت.
الحمد لله.
ولماذا يا حازم؟
لو كان موجودا يا ماما وشاهدني أعود متأخرة لتشاجر معي.
وأين فراس ها؟
فراس يا ماما بقي يلعب.
ولماذا لم يأتي معك؟
يا ماما فراس يقول إنه يجب أن ينتصر في اللعبة هذه المرة.
يا ولدي يا حازم، هذه الألعاب الإلكترونية تأخذ من وقتكم الكثير.
صحيح.
كذلك فهي تسلب راحتكم وصحتكم أيضا.
ولكني يا ماما عدت مبكرا، فأين المشكلة؟
المشكلة يا حازم لا تظهر الآن.
ماذا؟
سوف تعرف مساوئ هذه الألعاب في المستقبل.
على كل حال يا ماما أنا جائع، ألا أكل شيئا؟
ألا تنتظر أخك فراس وأختك مريم؟ ها؟
السلام عليكم، ها أنا قد أتيت، هل تتكلمون عني؟
أهلا أهلا ابنتي العزيزة، أهلا بك.
ومن يستطيع أن يتكلم عنك يا مريم ها؟
إذن ماذا كنتم تقولون؟
لا أبدا، كنت جائعا جدا وأمي قالت انتظر أختك مريم.
وها أنا قد عدت، هيا لنأكل، فأنا جائعة جدا.
لننتظر فراس أيضا يا مريم.
صدقيني يا أمي فراس سوف يتأخر.
أرجوك يا أمي أنا جائعة جدا.
حاضر حاضر يا أولاد، سوف أجهز الطعام، فربما يأتي فراس بعد قليل.
حسنا حسنا يا أمي، سأذهب لأغسل يدي.
وأنا أيضا يا ماما.
ألم أقل لك سوف يعود أخوك ها؟
الحمد لله لقد عاد، سوف أفتح له الباب.
بسرعة بسرعة يا حازم.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام يا فراس. لماذا ثوبك ممزق يا فراس؟
أبدا، لقد وقعت في الطريق يا ماما.
ماذا؟
تكذب، أنت لم تقع في الطريق يا فراس.
أنا لم أكذب.
لا كذبت.
ما الأمر؟ ماذا بكما؟
ماذا حصل يا حازم؟ وماذا حصل يا فراس؟ ماذا بكما يا أحبتي؟
مع من تشاجرت اليوم؟
ماذا؟ تشاجرت؟
لا أبدا يا ماما، لا تصدقي حازم.
حسنا، هيا قل لها عن حقيقة الدرجات الواطئة التي حصلت عليها في الامتحانات الأخيرة. يا فراس هيا قل.
تتكلم هكذا؟
ماذا يحصل؟ ما الذي يجري يا أولاد؟
قلت لك اسكت يا حازم ولا تتكلم.
لا تكلم أكثر. وماذا ستفعلها؟
سوف أهجم عليك الآن.
أنت مجنون.
لا تتكلم هكذا،
لقد أصبحت مثل باقي الأصدقاء الذين يتشاجرون في الشارع.
ماذا
تقصد؟ ماذا تقصد يا حازم؟
يا مريم بعض الأصدقاء صاروا مرضى بسبب الألعاب الإلكترونية، أصبحوا يقلدون الألعاب في الشجارات فيما بينهم.
حقا ما تقول؟
نعم لقد تأثروا كثيرا بهذه الألعاب.
قلت لك اسكت ولا تتكلم أكثر يا حازم.
هيا اذهب واغسل يدك يا فراس، يكفي كلام مع أخيك، هيا بسرعة.
حسنا سوف أنحرك بعد يا حازم.
لا تستطيع لا تستطيع.
أنا دارسا لا أستطيع. حسنا سوف أقول لك.
هيا يا أمي أرجوك فأنا جائعة جدا.
حسنا
هيا.
حسنا حسنا يا مريم
هيا بنا.
وبينما راحت الأم تجهز الطعام، ذهب فراس إلى غرفة أخيه حازم لكي يقوم بتخريب كتبه ودفاتره المدرسية. وفعلا بعد لحظات سمعت الأم الشجار الذي حصل بين حازم وفراس. لقد كان فراس عصبيا جدا ومتواترا، لا يعرف ماذا يفعل لأنه أصبح مدمنا على هذه الألعاب، وقد نسي صحته ونومه الجيد، ونسي مدرسته وواجباته المدرسية، ونسي حتى أخاه حازم، وراح يتشاجر معه ويريد أن يضربه.
أمي ماذا يا ماما؟ اسرعي فإن فراس وحازم يتشاجران في الغرفة.
هيا تعالي، لقد أصيبا بالجنون. يا إلهي
تعالي هيا بسرعة.
فنرى من سيغلب هذه المرة.
قلت لك أنت أصبحت مجنونا يا أخي، فأول أن تغلب الألعاب الإلكترونية.
تستهزئ بي؟ سوف أنقنك.
أمي تعالى، ماذا على مهلكما يا أولاد؟ ماذا تفعلان؟
أمي هو الذي بدأ أولا يا أمي.
لا يا ماما، كان يحاول أن يستهزئ بي.
مالكما تتشاجران في البيت وأنتما أخوة؟
أعتذر منك يا أمي، أعتذر.
وأنت يا فراس ماذا بك؟ لماذا أنت متوتر يا بني؟
حسنا يا حازم، فالمرة القادمة سوف لن تفلت مني.
أسمعت يا ماما هذا الكلام؟
هو يستحق هذا الكلام.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، مثلما استمعتم فإن فراس أصبح مدمنا على الألعاب الإلكترونية، وصارت أعصابه متوترة جدا بحيث أنه راح يتشاجر مع أخيه الذي يحبه ويحترمه، وقد نسي فراس بسبب إدمانه على الألعاب الإلكترونية، نسي دروسه وواجباته المدرسية، ونسي حتى صحته لأنه أصبح لا ينام بشكل كافي، وكل تفكيره متى يذهب إلى صالة الألعاب الإلكترونية. نرجو منكم أحبة الحلوين أن لا تكونوا مثل فراس، وأن تلتجئوا إلى دروسكم وتلتجئوا إلى صحتكم. أحباء الحلوين، نتمنى أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. سلك لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت، وطني بينتظر فينا، هناك البيت وضو الزيت، وطني بينتظر فينا. على الحيطان وبالطابون ظلت بصمة أحبابي، وحسرة غربتي بعيون ستي ظلت تنادي. على الحيطان وبالطابون ظلت بصمة أحبابي. فلسطين على فراقة فلسطين على فراقة فلسطين سلك لحدود شوقي دود على الله تعود ليالينا على الله تعود ليالينا بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا توديني أراضينا هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا وعين المية عطشانة لا تلقاني وألقاها وباب الدار بيستنى أمر بيوم ومنساها عين المية عطشانة لا تلقاني وألقاها وباب الدار بيستنى أمر بيوم ومنساها أنا منسيت ولا مليت أمل وشواق وحنينا أمل وشواق وحنينا أنا منسيت ولا مليت أمل وشواق وحنينا أمل وشواق وحنينا أمل وشواق وحنينا سلك لحدود شوقي دود على الله تعود ليالينا على الله تعود ليالينا بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا توديني أراضينا.
أحبتنا إن الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الحاسوب أو الجوال جميلة جدا جدا بالنسبة لنا ولكم
لأنها تحمل عالما واسعا من الخيال وباستطاعة الإنسان أن يفعل في تلك الألعاب ما لا يستطيع فعله أبدا في الحالات العادية.
نعم يا أحبتنا، يجب أن لا ننسى أبدا أننا إذا مارسنا تلك الألعاب من دون حدود وقيود فالأمر سينعكس علينا سلبا. مثلا ماذا يا حنان؟
مثلا هناك بعض الألعاب الموجودة في الحاسوب إن على اللاعب أن يقتل أناسا أبرياء أو يرمي عشوائيا حتى يتمكن من الصعود إلى المرحلة التالية.
هل برأيكم يا أصدقاء هذا عمل صحيح؟
أجل، كنا نعرف أنكم لا توافقون هذا العمل حتى وإن كان في ألعاب إلكترونية.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتشرت في الفترة الأخيرة الألعاب الإلكترونية، وهذه الألعاب فيها مضار ومنافع، فمن منافعها رياضة العقل وزيادة التركيز، ولكن إن استعملت أكثر من اللازم فمضارها ستكون أكبر من منافعها، فيجب أن لا نلعب فيها كثيرا وأن نجعل لها وقتا خاصا لا يؤثر على دراستنا، فكثرة اللعب تضر بالعين وشدة التركيز وكثرته قد تؤدي إلى أمراض في الدماغ كالصداع والصرع والعياذ بالله. فعلينا أن نجعل وقتا خاصا للعب لا يأثر علينا، وأنصح أصدقائي أن لا يلعبوا بها كثيرا فذلك يؤثر على دراستي. أنا أخصص وقتا خاصا لها مثلا ساعة للعب وباقي للدراسة، وأنا أمارس لعبة كرة القدم ولعبة كرة الطائرة والألعاب الفكرية، وأخصص لها وقتا خاصا مثل ساعة أو ساعتين في اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم سجاد محمد عباس، البلد العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا، هناك بعض الألعاب يصبح فيها اللاعب مثلا يصبح شرطيا وعليه أن يلقي القبض على السراق ويزج بهم في السجن ويحرر الرهائن الذين احتجزهم السراق.
وهناك مثلا لعبة أخرى في كرة القدم، وهناك لعبة لبناء البيوت، وغيرها الكثير. المهم أيها الأحبة، أن نختار من هذا الكم الموجود من الألعاب الإلكترونية ألعابا لا تحمل طابعا عنيفا، بل
علينا يا أصدقاء أن نختار ألعابا تنمي قدراتنا الفكرية، لأن الألعاب العنيفة يا أحبتي تؤثر على نفسيتنا تأثيرا سلبيا، أليس كذلك يا أصدقاء؟
أجل نعم.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. قال الأول: بعدما سافر أخيك إلى الخارج ماذا يعمل؟ فأجاب الثاني: يعمل عن طريق الكتابة. فقال الأول: كيف؟ أجاب الثاني: إنه يكتب إلى والدي رسائل ليبعث له بالمال.
قال طبيب الأسنان للطفل: حسنا يا ولدي، الآن يجب أن أختبر أسنانك. فأجاب الطفل:
عفوا أيها الطبيب، كيف يكون الامتحان، كتبيا أم شفهيا؟
قال الأول: إن والدي يستطيع إيقاف السيارات بيد واحدة. قال الثاني:
وماذا يعمل والدك؟
أجاب الأول: إن والدي شرطي مرور.
أصدقاء نقطة مهمة جدا 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 يجب أن ننتبه إليها عندما نقوم بممارسة الألعاب الإلكترونية، ما هي يا حنان؟
يجب علينا أن نختار اللعبة المفيدة وغير الضارة.
أحسنتي، هذه النقطة أشرنا إليها سابقا، لكن بودنا أن نشير إلى أنه
يجب أن لا نطيل جلوسنا أمام شاشة الحاسوب أو الجوال.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟
ليس من الصحيح الجلوس لفترة طويلة لممارسة اللعب حتى وإن كانت اللعبة جيدة، بل يجب علينا أن نضع جدولا محددا لممارسة اللعب، وإلا سنصاب لا سمح الله ببعض الأمراض مثل السمنة أو القلق.
نعم يا أصدقائنا، هذه الأمراض التي بإمكاننا أن نتجنبها فيما إذا قمنا بتحديد الوقت لممارسة الألعاب الإلكترونية، أليس كذلك يا أصدقاء؟ أليس كذلك يا حنان؟
نعم بالطبع.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الذبابة والأفعى والسلحفات لا تمتلك حاسة السمع؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الضوء أسرع من الصوت؟
هل تعلمون أن أشد الأحجار صلابة هو الماس؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
وقعنا أحبانا، استيقظ الفلاح كريم من نومه ففتح باب كوخه ونظر إلى حقله المزروع بالخس وقال: شكرا لك يا رب، هذا هو اليوم الذي انتظرته، قريبا سأبدأ ببيع المحصول. وتذكر الفلاح أن له جارين، الخروف الأبيض الصوف والماعز الأسود ذا القرنين الصغيرين.
دعا الفلاح صديقيه إلى كوخه ورحب بهما وأخبرهما بأنه سيعطي كل واحد منهما في كل صباح خسة شهية إنهما حافظا على الحقل وساعدا في حراسته. قام الفلاح من فوره وقطف خستين جميلتين وأعطاهما لصديقيه، فرح الماعز والخروف فرحا كبيرا.
نعم يا أحبتنا، مرت الأيام والفلاح يقطف في كل صباح خستين لصديقيه قبل أن يقطف كمية كبيرة لسوق المدينة. لم يكتفي الماعز بالخسة، فقد كان يدخل إلى الحقل في أثناء وجود الفلاح في المدينة ويأكل ما يشاء ويلعب ويقفز فوق الخسات الناعمات.
لاحظ الفلاح كريم أن الخس يتناقص ورأى آثار أقدام حيوان في الحقل وتكرر الاعتداء، فما عاد الفلاح يحتمل ففاتح صديقيه بالأمر. أنكر الخروف الأبيض الصوف أن يكون هو، واستبعد أن يكون صديقه الماعز الأسود قد فعل هذا، وقال قد يكون حيوان آخر فعل ذلك. أما الماعز فأنكر هو أيضا التهمة، وأضاف أنه يرى الخروف الأبيض يتسلل إلى الحقل يوميا. تذكر الماعز الأسود أنه رأى شيئا من الصوف قد علق بالأشواك القريبة، فابتسم وقال في نفسه: آه، وجدتها.
نعم يا أصدقائنا، عاد الفلاح في اليوم التالي من السوق فرأى أن الاعتداء ما زال قائما، ورأى قبضة من الصوف عند بقايا خسات مقطوفات حديثا. غضب الفلاح غضبا شديدا وأعلن لصديقيه أنه من اليوم فصاعدا سيحرم الخروف من الخسة وسيعطيها للماعز المؤدب الخلوق. ضحك الماعز في نفسه ولم يقل شيئا.
في اليوم التالي نفذ الفلاح قراره، فحرم الخروف من الخس وأعطى الخستين للماعز، وحمل بعض المحصول واتجه نحو المدينة. قفز الماعز الأسود، قفز ضاحكا وزغرد، قفز فوق الصخور العالية، وفي غمرة فرحه طار في الهواء من فوق الصخرة العالية ووقع في الحقل بقرب الخسات الناعمات.
صرخ الماعز: آه، ما هذا الألم الذي يصيبني؟ ما هذا الدم الذي يسيل من رجلي الأمامية؟ صرخ الماعز واستغاث وأخذ ينادي صديقه الخروف: ساعدني، أرجوك ساعدني، ساعدني يا صديقي الخروف. هب الخروف مسرعا يحمل الدواء والضمادة، فضمد الخروف رجل صديقه وأخذ يساعده في الخروج من الحقل.
عاد الفلاح من السوق ورأى آثار الدم في حقله فتعجب من ذلك، وكم كانت دهشة الفلاح كبيرة حين رأى خارج الحقل الخروف يحمل العشب الأخضر الطري ويطعمه للماعز المكسور الساق. نظر الماعز إلى الفلاح تارة وإلى الخروف تارة أخرى والدموع تسيل من عينيه، وقال: أنا الذي...
نعم يا أصدقاء، فقاطعه الفلاح قائلا: لقد عرفت كل شيء، لكن الاعتراف بالخطأ فضيلة. غدا يوم جديد، غدا سيكون لكل واحد منكما خستان طريتان. وربت الفلاح على رقبة الخروف الأبيض الصوف وهو يقول: سامحني يا خروفي الصغير، لقد أخطأت معك. وبكى الماعز من جديد وعانق الخروف وهو يقول: سامحني يا صديقي، سامحني أرجوك.
لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
من صفات المؤمن دائما أنه صادق، والصدق من الإيمان ومن البر والإحسان. فالمؤمن صادق مع نفسه، صادق مع ربه، صادق مع الناس، والصدق هو سبيل النجاة.
الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع. الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع. الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وصراع. الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وصراع.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
الصدق مسك للفتى، والكذب قبح وخداع. الصدق مسك للفتى، والكذب قبح وخداع. الصدق آخره النجاة، والكذب آخره الضياع. الصدق آخره النجاة، والكذب آخره الضياع.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق أولى أن يشاع.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من دعائم الخشوع في الصلاة أن تنعكس الألفاظ على قلب المصلي وعلى مشاعره وأفكاره، وأن تؤثر هذه الألفاظ في سلوكه، أن تكون أفعاله وسلوكه الخارجي وحركته في الحياة منطلقة من هذه الألفاظ، وأن تكون هذه الألفاظ والأفعال الأخرى هي المحرك نحو الكمال. لنأخذ مثلا أحد معاني الرب في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. من هذه المعاني القاهر، فإن الله تعالى هو القاهر، وهو القاهر فوق عباده. من هذا المعنى يمكن أن نستوحي العديد من المعاني الروحية ذات الأثر الكبير في الخشوع، منها مثلا الإحساس بالتصاغر والتواضع أمام هذه القوة القاهرة التي بيدها ملكوت كل شيء، والإحساس بالتصاغر والتواضع، الإحساس بعظمة هذا القاهر وجبروته طريق إلى الخشية والخوف منه، وطريق إلى رجاء عفوه ومغفرته. والخوف والرجاء مستمعين الأفاضل عاملان مهمان من عوامل التكامل الروحي والمعنوي. ومن المعاني الروحية الأخرى أن رغبات النفس وشهواتها وميولها وغرائزها بحاجة دائمة إلى القهر والكبح. هذا المعنى يمكن أن نستوحيه من قوله تعالى: رب العالمين. الرب بمعنى القاهر، يمكن أن نستوحي منه هذا المعنى. النفس إذا تركت وما تشتهي فإنها تورد صاحبها المهالك. النفس ميالة وجامحة نحو المال والجاه وحب السلطة والنيل من الشهوات المختلفة إلى غير ذلك، وإذا أهملت فإنها تستشري في الاندفاع نحو تحقيق ملذاتها وميولها ولا تقف عند حد. نحن نرى أن النفس لا تشبع من شيء أبدا في حال إهمالها وتركها. هؤلاء المتنفذون مثلا وأصحاب الأموال الطائلة لا زالوا يحاربون الفقراء ويحاولون نهبهم وملاحقتهم في لقمة عيشهم. أصحاب الملذات الجسدية أيضا لا يقفون عند حد أبدا، فدواء النفس ليس بإعطائها ما تشتهي، لأنك كلما أعطيتها شيئا طلبت منك أشياء وأشياء وانفتحت أمامها آفاق أكبر. علاج هذه الميول هو بكبحها وقهرها وتهذيبها وجعلها تسير في طريق وسط لتؤدي الهدف والغرض الذي خلقت ووجدت من أجله. إذن من معاني الرب القاهر، ومن هذا المعنى ننطلق نحو الشعور بالخوف والرجاء، وننطلق أيضا نحو قهر الرغبات والشهوات في داخل النفس وتوجيهها بالشكل الصحيح المشروع. وكلما قهر المصلي رغبة وشهوة من شهواته ومنعها من سلوك طريق الشيطان، وجد حلاوة ذلك في قلبه ونفسه، وارتقى مرتبة جديدة في طريق الخشوع في الصلاة. إذن من هذا المعنى يمكن أن نستوحي هذين الجانبين الروحيين اللذين لهما الأثر الكبير في حياتنا وفي سلوكنا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I should.